بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. في النسخة التي عندي رقم الحديث 85 و800. يقول الحافظ ابن حجر: باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أولا، أيها الأحبة الكرام، الوليمة هي طعام العرس والإملاك، وقيل هي كل طعام يصنع للعرس ولغيره، يعني القول الأول أنها الطعام الخاص بمسائل الزواج بالعرس. وهناك بعض أهل العلم يقول بأنها كل دعوة يدعوها الناس لتناول الطعام، فالأكثر على أن الوليمة تطلق على العرس فقط، وقد تطلق على غير الطعام الذي يصنع للعرس. في الحديث بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة. أثر الصفرة بارك الله فيكم لون أصفر، أثر صفرة لون أصفر. ما هو اللون الأصفر بارك الله فيكم؟ أو مما كان هذا اللون الأصفر؟ صفرة الخلوق. الخلوق نوع من الطيب يصنع من زعفران وغيره، نوع من الطيب يصنع من زعفران وغيره. قال بعض أهل العلم علق به هذا الطيب وهو من طيب امرأته. قال هنا: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. ليس المعنى بارك الله فيكم وزن نواة تمر من الذهب، ليس هذا المعنى، ليس المقصود هنا نواة التمر، لأن النوى يختلف حجما ووزنا فصعب أن تقيسه. يعني نوى بعض التمور يكون حجمه أكبر من نوى التمور الأخرى. إذن ما معنى على وزن نواة من ذهب؟ النواة مقياس مستقل كان موجود عندهم، نوع من أنواع المقاييس، كأنك تقول من باب التقريب صاع، كيل، مد، إلى غير ذلك. طيب، وزن نواة من ذهب، النواة من ذهب كم تعادل؟ تعادل 5 دراهم من الفضة، تعادل 5 دراهم من الفضة. فعلى هذا أيها الإخوة الكرام يكون تقريبا قيمة هذا الصداق وقيمة هذا المهر كم؟ 30 درهم. 30 درهم في أيامنا، 30 درهم في أيامنا. إذن النواة ما يعادل قيمة 5 دراهم من الفضة، ودراهم الفضة لو حسبناها بسعر اليوم بارك الله فيكم يكون قيمتها تقريبا 30 درهم، تقريبا 30 درهم من دراهمنا الحالية. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في باب الوليمة. طيب، عندنا مسألة: ما حكم وليمة العرس؟ يعني رجل تزوج بامرأة ولم يقم وليمة للعرس، هل فعله هذا جائز أم فعله هذا غير جائز؟ أيها الأحبة الكرام، جمهور أهل العلم يرون بأن الوليمة سنة. جمهور أهل العلم يرون بأن الوليمة، إقامة وليمة النكاح، سنة من السنن. وخالفهم جماعة من أهل العلم فرأوا الوجوب، وهو مذهب الشافعية في قول عندهم وقول أحمد في رواية، أن وليمة العرس واجبة. ما معنى كلامهم واجبة؟ على القول الأول من تزوج دون أن يقيم حفل، دون أن يقيم طعام، دون أن يصع طعام، لا يقع في الإثم. على القول الثاني من تزوج ولم يصنع شيئا من الطعام وقع في الإثم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو الصواب، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو الصواب، بدليل حديث الباب فيه أمر من نبينا صلى الله عليه وسلم قال له أولم، والأمر للوجوب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الوليمة وهو في سفر، ومعلوم بأن الإنسان لو كان مسافراً فإن وضعه يختلف عن وضع المقيم، يعني هذا الأمر قد يكون أصعب عليه من حال المقيم، ومع هذا لم يتركها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذن بارك الله فيكم، هذه بعض القرائن التي تدل بأن القول الصواب بأن وليمة النكاح واجبة، وليمة النكاح واجبة. وسيأتي معنا بعض التفاصيل التي تبين بأن الأمر سهل ويسير ومتيسر إن شاء الله تعالى للجميع. طيب عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، ما مقدار الوليمة؟ يعني لابد أن تكون الوليمة كم؟ شات، شاتين، بعير، بعيرين، شيء من الطعام، ما مقدار هذه الوليمة؟ قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ولا خلاف أنه لا حد لها ولا توقيت، ولا خلاف أنه لا حد لها، ما جاء شيء بأقل الوليمة ولا جاء شيء بأكثر الوليمة، المقصود ألا يقع هناك إسراف وتبذير، وألا يكون بارك الله فيكم شيء لا يسمى وليمة من الأصل، يقول الإنسان تعالوا أيها الناس أولمت لكم، يعني رجل بارك الله فيكم جمع الناس لأنه قد تزوج وأعطى كل واحد منهم قطعة صغيرة من الحلوى وقال يا جماعة أنا أولمت، هذا لا يسمى وليمة في عرف الناس، ولم يتعارف الناس على هذا، فنقول لا حد للوليمة كما ذكر أهل العلم بالاتفاق، بشرط ألا يكون فيها مباهات وإسراف، بشرط ألا يكون فيها مباهات وإسراف. وسيأتي معنا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بأقل من الشات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بأقل من الشات. طيب مسألة، ما وقت الوليمة؟ يعني وقت الوليمة متى تكون؟ قبل الزواج؟ قبل ليلة الدخلة؟ في ليلة الدخلة؟ بعد ليلة الدخلة؟ متى تكون؟ أكثر النصوص تدل على أنها تكون بعد الدخول، يعني عمل النبي عليه الصلاة والسلام، عمل الصحابة أنها تكون بعد الدخول. وقال أهل العلم بارك الله فيكم أن في الأمر سعة، أقيمت قبل الدخول بعد الدخول، كل هذا واسع، لأن صحيح عمل النبي عليه الصلاة والسلام أن الوليمة كانت بعد الدخول، لكن لم يأتي عنه ما يمنع من كونها قبل الدخول، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام أولا بعد الدخول، هل قال الوليمة قبل الدخول حرام؟ أو قال يستحب أن تكون الوليمة بعد الدخول ولا يستحب أن تكون قبل الدخول؟ ترك هذا الأمر على السعة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم، في أيام الحافظ بن حجر في القرن التاسع الهجري. فلذلك الأمر واسع والأمر يسير بإذن الله عز وجل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. عندنا عدة مسائل. ما حكم إجابة الوليمة؟ يعني رجل تزوج ودعاك إلى وليمة العرس، هل يجب عليك وجوب أن تجيب هذه الدعوة أم يستحب لك ذلك؟ وبين الأمرين فرق، إذا قلنا يستحب لم تقع في الإثم، إذا قلنا بالوجوب يكون الإنسان قد استحق الإثم لأنه ترك أمرا واجبا. جمهور أهل العلم يرون الوجوب، بل حكي الإجماع على الوجوب، إجابة وليمة العرس. لذلك أيها الأحبة الكرام، لا يتساهل في هذه المسألة. يعني دعاك صديقنا الأصدقاء إلى حضور وليمة النكاح، فاحرص على أن تجيبه، لأن جمهور العلماء يرون وجوب إجابة الوليمة بدليل حديث الباب فليأتها، وهذا أمر، واللفظ الثاني فليجب، وهذا أمر. وذكرت لكم بأن القاضي عياض يحكي إجماع العلماء على وجوب إجابة وليمة العرس. قال الحافظ ابن حجر: وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر، يعني الإجماع هذا فيه نظر، ولكن الصواب قول جمهور أهل العلم أن إجابة وليمة العرس واجبة. فانتبهوا لهذا الأمر، انتبهوا لهذا الأمر. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. يعني هذا تأكيد على مسألة ماذا؟ الوجوب. قال: ومن حق المسلم على المسلم إجابة الداعي. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجب. يعني أدلة الوجوب حديث الباب فليأتها، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. اللفظ الثاني الذي ذكر الحافظ ابن حجر: فليجب، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. أيضا جاء في حديث بارك الله فيكم سيأتي معنا الآن: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وهذا يدل على الوجوب. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من حق المسلم على المسلم إجابة الداعي. وقال أيضا: وإذا دعاك فأجب. كل هذه القرائن وكل هذه النصوص تدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة، فانتبهوا بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم إجابة الدعوة إلى غير الوليمة؟ يعني رجل قدم من سفر وقام وليمة، رجل بارك الله فيكم أقام عقيقة، رجل اشترى سيارة وأراد أن يدعو رفقاءه وزملائه، عندهم مناسبة طيبة وأقاموا وليمة، ما حكم إجابة هذه الدعوة؟ أعيد المسألة: ما حكم إجابة الدعوة إلى غير الوليمة لطعام آخر، عقيقة، عودة من سفر، سلامة مريض، أو إلى غير ذلك مما تعارف عليه الناس؟ جمهور أهل العلم يرون الاستحباب ولا يرون الوجوب، جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى الوجوب، وفي كلا الأحوال ما ينبغي للإنسان أن يفرط في أمر مستحب أو واجب. معي بارك الله فيكم؟ يعني هذا الأمر يدور بين الاستحباب أو الوجوب، ما ينبغي التفريط في هذه المسألة، والصواب والله تعالى أعلم الوجوب، وهذا هو القول الأقوى في المسألة. والدليل حديث الباب: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فهذا نص ولفظ مطلق وعام، فإذا تجيب الدعوة، تجيب الدعوة. وجاء أيضا بارك الله فيكم عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر دعي يوما إلى طعام، ليس عرس، دعي إلى طعام، فقال رجل من القوم: أما أنا فأعفني من هذا، لا أريد أن أحضر معكم. كان من ضمن المدعوين. فقال له ابن عمر: لا عافية لك. شدد عليه ابن عمر، يعني طبق السنة، أحضر ولا تفرط في هذا الأمر. وجاء أيضا عند عبد الرزاق بإسناد الصحاح والحافظ بن حجر أن ابن عباس دعي إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية، سقاية الحجاج من ماء زمزم أو المعتمرين، فقال للقوم: قوموا إلى أخيكم أو أجيبوا أخاكم فأقرئوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول. في لفظ عند البيهقي: فإن لم يعفني جئته. وهذا دليل على أنهم كانوا يتشددون في هذا. يعني ابن عباس كان مشغول بسقاية الناس في مكة، فجاءه رجل يدعو فقال للناس: أنتم اذهبوا وأنا مشغول موضوع السقاية، وأخبروه أني مشغول، إن لم يقبل عذري جئت إليه. ف فهذا بارك الله فيكم يقوي القول بالوجوب. وأيضا جاء عند الإمام مسلم الحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم، فهذا دليل على أن هذه المسألة بارك الله فيكم يعتنى بها، خاصة أنها من المسائل التي فيها صلة للأرحام وتطيب للخواطر وتأليف بين القلوب، وسيأتي معنا بعض الضوابط وبعض التفاصيل في هذه المسألة. طيب، مسألة: هل تجب إجابة دعوة غير المسلم؟ لو أن رجلا من غير المسلمين دعا مجموعة من المسلمين، عنده ابن نجا من حادث مثلا وأقام وليمة، أو عنده زواج لابنه مثلا، فهل تجب إجابة دعوة هذا الرجل من غير المسلمين؟ جمهور العلماء على عدم الوجوب، بدليل حديث الباب: إذا دعا أحدكم أخاه، فإذا هي من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم. طيب، عندنا مسألة: إذا كانت الدعوة عامة، يعني رجل صلى صلاة العصر قال: يا معشر المصلين، عندنا حفل زواج، تعالوا عندنا المنزل، هل يجب علي أن أجيب؟ جمهور أهل العلم يرون عدم الوجوب وأن ذلك مستحب، وبعض أهل العلم ذهب إلى الكراهة، يكره أن تجيب هذه الدعوة، والصواب الاستحباب وعدم الوجوب. ما الدليل؟ لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب قال لأنس: اذهب فادع لي فلان وفلان ومن لقيت، فالناس أجابت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الأمر مكروه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن لقيت، واضح بارك الله فيكم؟ فإذا يستحب هذا الأمر، هذه تسمى عند الفقهاء دعوة الجفلة، يعني الدعوة العامة التي لا يحدد فيها إنسان. طيب، مسألة: بطاقة العرس تعتبر دعوة عامة أم خاصة؟ والله تعالى أعلم، هي أقرب إلى الدعوة الخاصة، والله تعالى أعلم، هي أقرب إلى الدعوة الخاصة، فلذلك الإجابة واجبة، الإجابة واجبة. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله، اليوم نحتاج إلى شد المئزر شوي، سنحث السير بارك الله فيكم، فتحملوا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. ليس المراد في الحديث ذم طعام الوليمة، ليس هذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر مثال بعيد ثم أرجع للموضوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. واحد جاء وصلى في الصف الأخير، يأثم؟ أجيب، لقى المسجد مليان وصلى في آخر الصف، يأثم؟ ما يأثم، لكن المقصود إن اللي في الصف الأول أفضل، أحسن، حاله أعلى من الحال الذي يتأخر وجاء وصلى في الصف الأخير. فإذا هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ما مقصوده؟ قلة البركة، قلة الخير، قلة الأجر عندما يدعى الأغنياء فقط إلى الوليمة ويترك الفقراء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما تنصرون بضعفائكم. وأنبه على نقطة: في بعض الولائم قد يفضل بعض بعضهم، وهذا من الخذلان، أن يرمى الطعام في القمامة ولا يعطى الفقراء منه شيء، وهذا خذلان عظيم، نعوذ بالله من زوال النعم، نسأل الله العفو والعافية، فهذا أمر قبيح جدا. وننصح إخواني ونفسي المقصرة أذكرها: لا ترمي شيئا من الطعام، لنتقي الله عز وجل في هذه النعم، والله إن النعم تزول وتتغير، يعني أجدادنا عانوا من فقر عظيم، هذا حال من سمع منهم بل لعل بعضنا أدرك يعني أن الناس ما كانت أمورهم متيسرة قبل 30 سنة، وكانوا في أمور من الكفاف بشكل كبير، ما كانوا يجدون الطعام الذي يجدونه الآن. فيأتي الإنسان ويرمي اللحم أو يرمي الطعام الطيب ولا يكلف نفسه أن يدعو الفقراء كي يأخذوا هذا الطعام، هذا أمر لا يليق، بل هذا أمر محرم. رمي هذا الطعام هكذا، هذا لا شك بأنه عمل محرم. يتعذر بعضهم ويقول: يا أخي الجهات المختصة في مشروع حفظ النعمة ما تأتي، لا تنتظر غيرك، هذا واجبك ليس واجب الجهات، هذا واجبك أنت أن تحفظ هذه النعمة وأن تسعى في نقلها إلى الفقراء. وكم يفرح بعض الفقراء إذا أعطوا هذا الطعام، والله يفرحون به فرحا عظيما، فلا نكن من هؤلاء. طيب، فائدة أيها الأحبة الكرام، إجابة الدعوة للوليمة واجبة، لكن هذا الوجوب له شروط وضوابط. مثلا ضوابط مرت معنا: أن يكون الداعي مسلما، ألا يكون الداعي مبتدعا داعيا إلى بدعته، رجل من الخوارج دعاك وقال تعال عندي وليمة، وليمة زواج أو وليمة طعام، لا يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة، لأن هذا رجل مبتدع، والمبتدع يهجر ويترك. ألا يكون فيها منكر من المنكرات، ألا تكون الدعوة دعوة إسراف وبذخ وترف ومباهات، وهذه قد تكون معلومة أحيانا. وهكذا بارك الله فيكم ذكر أهل العلم لها ضوابط. حتى الحافظ ولي الدين العراقي، ابن الحافظ العراقي المشهور، في كتابه طرح التثريب ذكر 17 ضابط لإجابة الوليمة، ليس كلها مسلمة ولكن بعضها لا شك أنها ضوابط صحيحة، لا شك أنها ضوابط صحيحة. في بعض الولائم فيها منكرات واضحة ما تجوز، فلذلك الإنسان ينتبه ويبتعد عن مثل هذه الأماكن. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا، وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. عندنا مسألة، قال هنا: فإن كان صائما فليصلي، ما معنى يصلي؟ قال الحافظ ابن العراقي في طرح التثريب: وأبعد من قال إن المراد هنا الصلاة الشرعية بالركوع والسجود، هذا ما وفق للصواب، هذا ابتعد عن الصواب. طيب ما معنى فليصلي؟ قال: فليصلي جاء في رواية أبي داود: وإن كان صائما فليدعو، وإن كان صائما فليدعو. جاء عن حفصة بن سيرين قالت: لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبي بن كعب صائما، فلما طعموا دعا أبي بن كعب وأمن القوم. إذا ما معنى فليصلي؟ يدعو، تحضر عندهم، لا تتناول الطعام، ثم تدعو الله لهم بالبركة وأن يزيدهم من خيره ومن فضله، وهذا أمر طيب، وهذا أمر طيب. مسألة: لو دعي الإنسان إلى وليمة يجب عليه أن يحضر، هل يجب عليه أن يتناول الطعام؟ هل يجب عليه هذا الأمر؟ جمهور أهل العلم يرون بأنه لا يجب عليه أن يتناول الطعام، بدليل حديث الباب، قال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أنت مخير، يعني رجل ما يتعشى، هذا موجود عند كثير من الناس، خاصة بعض الناس عندهم مرض أو غيره أو كذا، ما يستطيع تناول شيء من الطعام، فدعي إلى وليمة قال الإجابة واجبة وأجابه، ثم حضر ولا يستطيع التناول، هل يجب عليه أن يأكل؟ لا، بدليل حديث الباب: فإن شاء طعم وإن شاء ترك، والحديث نص في المسألة. طيب، مسألة: لو كان صائماً هل يجوز له أن يفطر؟ هذه مسألة اضبطوها وانتبهوا لها، فإن حكمها قد يخفى، الحكم التفصيلي فيها قد يخفى على بعض الناس. أولاً، إذا كان قد صام صياماً واجباً فلا يجوز له الفطر. انتبه إلى كلمة واجباً وكلمة لا يجوز له الفطر. رجل نذر أن يصوم يوم غد، يوم الخميس، فصام، شرع في النذر، ثم دعي على طعام الغداء يوم الخميس، يلبي الدعوة لكن لا يجوز له أن يفطر، لأن الصيام واجب عليه. ليس هذا الصيام سنة، هو أمير نفسه فيه، هو أمير نفسه في هذه المسألة. امرأة تقضي قضاء رمضان، دعيت إلى طعام، لا يجوز لها الفطر. لماذا؟ لأنها تصوم صياما واجبا وليس صياما مستحبا. فهذا أمر واضح بارك الله فيكم، القسم الأول في المسألة. إذا كان قد صام صياما مستحبا فلا يجب عليه الفطر ويجوز له الفطر، وإن كان في الفطر تطييب لخاطر المدعو فالفطر أفضل. مثال: رجل يحب بعض أقاربه حبا عظيما، فدعاهم إلى طعام الغداء وكان أحدهم صائما، فإذا جاء هناك وقال أنا صائم قد يأخذ ذاك في خاطره أو ما يطيب خاطره، وأما إذا أفطر وتناول الطعام فسيفرح فرحا عظيما، فالأفضل له أن يفطر. جاء بارك الله فيكم أن أبا الدرداء صنع طعاما لسلمان الفارسي رضي الله عنه، فقال له سلمان كل، قال لأبي الدرداء لما أنت لا تأكل؟ قال أنا صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، يعني عزم عليه تأكل آكل معك، فأفطر أبو الدرداء. بوب عليه البخاري باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، حلف عليه أن يفطر ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له، يعني إذا كان في هذا الأمر تطيب لخاطر الناس فالفطر أفضل، الفطر أفضل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. باختصار، هذا الحديث لا يثبت من جميع طرقه، لا يثبت، وهو حديث ضعيف من جميع طرقه. عندنا مسألة: ما حكم تكرار الوليمة؟ لا حرج في ذلك، أحياناً بعض الظروف أيها الأحبة الكرام قد تلجئ الإنسان أن يكرر الوليمة، يعني مثلاً زوج ابنه وعنده أقارب في خارج الدولة سيحضرون بعد يوم، فأقام وليمة للأقارب في داخل الدولة، ثم ثاني يوم أقام وليمة للأقارب في خارج الدولة، لا حرج في ذلك. مثال آخر: رجل يريد أن يزوج ابنه ومجلسهم صغير، فقسم الوليمة على ثلاثة أيام، يوم للأرحام ويوم للزملاء ويوم للمعارف عموما، لا حرج عليه في ذلك، إلا إذا كان الأمر مباهاة وإسرافا والعياذ بالله، فهذا أمر آخر، ولكن من كان له حاجة في ذلك فلا شيء عليه. جاء بارك الله فيكم عن حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أيام، كان يحب الصحابة وكان عددهم كبيرا، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت، معي بارك الله فيكم؟ فإذا تكرار الوليمة لا حرج فيه وهذا الأمر يجوز. مسألة: لو أن رجلا كرر الوليمة ودعاك في اليوم الأول والثاني والثالث، هل يجب عليك أن تجيب الدعوة في 3 أيام؟ لا، يجب عليك أن تجيبها في اليوم الأول. ترى أخواني الكرام، تكرار الوليمة من صورها الواقعة حالياً بعض الناس يقيم حفلا عاما للزواج عصرا، ثم في اليوم التالي يقيم وليمة صغيرة لخلص الأرحام، فهل يجب عليك أن تجيب في اليوم الأول واليوم الثاني؟ لا، الواجب عليك في اليوم الأول فقط، ولا يجب عليك أن تجيب في اليوم الثاني. يستحب لك، نعم يستحب لك أن تجيب في اليوم الثاني، لأن في هذا تطيب لخاطر من دعاك، تطيب لخاطر من دعاك. بالمناسبة أخواني، أنا أجزم والله تعالى أعلم أن بعض مشايخنا وطلاب العلم لو أجاب دعوة الناس عموما لا أظنه في السنة سيتغدى في منزله أو يتعشى في منزله طيلة السنة. معي بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يقول لك إجابة الدعوة طيبة، أحيانا يكون فيها كلفة عظيمة ترى، لكن الإنسان إذا احتسب الأجر له أجر عظيم. يعني أحيانا بعض الناس يريدك أن تحضر ويفرح بحضورك ولا تريد أن ترده، وعندك أمور أخرى مثلا كتابة أو غيره أو شيء. فبعض مشايخنا يعني يبذل جهدا مضنيا لتطيب خواطر الناس، فهذا الأمر يعني يحتاج إلى معالجة. ويعني لا نقيس هذه الأمور على أيامنا. يذكرون بأن الناس قبل 50 سنة أو 60 سنة إذا جاء لبعض الناس ضيف وصلى في المسجد يهمس في أذن بعض أقاربه حتى البقية ما يسمعون، عندنا ضيف تعال عندنا الغداء لأن الطعام لن يكفي. أما الآن إذا دعوت الناس يقول بعضهم عندي السكر وعندي الضغط وعندي كذا وعندي كذا. فالنعمة عظيمة والخير وفير، وهذه نعم تحتاج منا إلى حمد وشكر وثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه، واللفظ للبخاري. فلو كانت الوليمة ليست على اللحم أو الخبز فلا حرج في ذلك. بعض الناس يقيم بعض حفلات الزواج عصرا ويطعم الناس التمر والحلوى وغير ذلك ويجتمع الناس، فهذا الأمر لا حرج فيه، هذا الأمر لا حرج فيه. فائدة الحديث الأول: قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيين اسمها صريحا، وأقرب ما يفسر به أم سلمة. يعني هذه كانت وليمة من؟ أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طبعا يعني هذه الولائم في هذه الأيام طبعا يعني عند الرجال والنساء من باب ذكر المسائل الافتراضية، وسيأتي معنا شيء من التعليق. الآن تذبح بعض الذبائح في بعض ولائم الأعراس ويخرج الناس من الوليمة ويسبونك ويعلقون عليك تعليقا عظيما: اللحم تعبان، وجايبين ذبائح ما أدري إيش، وجايبين كذا. هذا حال الناس وللأسف الشديد، وسيأتي معنا بعض الفوائد. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. والصواب أنه حديث حسن، والصواب أنه حديث حسن، وهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو دعاك داعيا، يعني صليت صلاة العصر مسكك الأول وقال العشاء عنا، ومسكك الثاني وقال العشاء عنا، تجيب دعوة من؟ قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأجب أقربهما بابا. قال أهل العلم: إذا أمكنك الجمع بين الأمرين فهذا الأفضل، وأحيانا يمكن هذا الأمر خاصة مع ليالي الشتاء الطويلة، ممكن الإنسان يجيب الدعوة الأولى ويجيب الدعوة الثانية، خاصة وأن قلنا لا يجب عليك أن تتناول من طعام الوليمة، تحضر وتدعو لهم ثم تذهب إلى المكان الآخر. فإذا لم يمكن الجمع تجيب أقربهما بابا إليك، يعني دعاك الجار الأول مقابل منزلك ودعاك الجار الثالث، تجيب من؟ الجار الأول. فإن سبق أحدهما الآخر، يعني واحد دعاك في الصباح وواحد دعاك بعد صلاة العشاء لوليمة في اليوم التالي، تجيب من؟ الذي سبق، مع التنبيه إن الفارق اليسير لا يعتبر سبقا، يعني من الصعوبة إن تصل لك دعوتين في نفس الثانية، يتعذر هذا الأمر. لكن لو كلمك الأول وكلمك الثاني بعد دقيقة دقيقتين، هذا لا يعتبر سبق بارك الله فيك، وإنما هو أمر أو فاصل يسير، لا يعني لا يكون مؤثرا، لا يكون مؤثرا. تعبتم ولا عادي؟ نواصل جمعة أمور طيبة. طيب أبو هند أمور طيبة. ثم قال: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. ما معنى متكئا؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من شهادة الزور، قال الراوي: وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وجاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى سنة الفجر اتكأ على شقه الأيمن. فما معنى الاتكاء؟ الميل على أحد الشقين، الميل على أحد الشقين. وهذا الأمر ممكن، وهذا الأمر قد يقع، أحيانا يكون الإنسان متكئ ويتناول شيئا من الطعام وهو محمول على الكراهة. لا آكل متكئا ليس من باب التحريم وإنما من باب الكراهة. قال بعض أهل العلم بأن هذا طبيا أسلم للإنسان، لأنه قد يغص بهذا الطعام. ويقول بعض أهل العلم: الأكل متكئا من دون سبب يخشى أن يكون من حال أهل التكبر والبطر والعياذ بالله. طيب، ما الصفة المستحبة عند الأكل؟ نريد واحد يطبق. حسن تطبق. قال الحافظ ابن حجر: فالمستحب في صفة الجلوس الآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه. كيف؟ جاثيا على ركبتيه. أحسنت، وظهور قدميه. أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، وهذه معروفة، ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. واختلف في علة الكراهة، يعني ليش، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا؟ يعني يقول الحافظ الحجر: قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم، هكذا كانوا يفعلون حتى ما يكونوا متعلقين بمسائل الطعام، وإنما لقيمات يقمن صلبا. ثم قال: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. حكم التسمية على الطعام، ذكر الحافظ النووي إجماع العلماء أن التسمية على الطعام مستحبة. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الإجماع نظر، فذهب إلى الوجوب جماعة من أهل العلم. والصواب والله تعالى أعلم أن التسمية على الطعام واجبة، التسمية على الطعام واجبة بدليل الأمر: يا غلام سم الله. وأيضا إذا لم يسمي شاركه الشيطان في هذا الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على التسمية. وصفة التسمية أن يقول بسم الله. قال الحافظ النووي: تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر: ولم أرى على هذا دليلا خاصا. واضح؟ النووي يقول تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تعقبه الحافظ ابن حجر قال: لم أرى على هذا دليلا خاصا. فإذا نقول ماذا؟ بسم الله. وهنا فائدة: في كل المواضع التي شرعت فيها التسمية تقول بسم الله، إلا موضعين، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قراءة القرآن و ها كتبت الرسالة، والباقي كلها تقول بسم الله. احفظ هذا الضابط، كل المواضع تقول بسم الله إلا موضعي قراءة القرآن وكتابة الرسالة، وهذا ضابط جيد. مسألة، لو واحد سمى والبقية ما سمى يجزئ؟ لا، ما يجزئ، لا يجزئ هذا الأمر. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الغلام سم الله، وإلا كان تكفيه تسمية النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء أن أعرابي جاء وأكل مع الصحابة رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم. يعني هذا الأعرابي ما سمى، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تكفيكم تسميتكم عنه، وإنما قال هو لم يذكر اسم الله عز وجل. قال وكل بيمينك، ستأتينا في حديث آخر، وكل مما يليك. كل مما يليك، هذا التوجيه سنة باتفاق العلماء. قال أهل العلم إذا اختلفت أنواع الطعام لا حرج عليك أن تأكل مما لا يليك. مثال، قرب لرجل أو لرجال مجموعة من الطعام، يعني أنا حتى أذكر لكم مثال عملي، ذبيحة من الذبائح، ووضع فوق الذبيحة أو الجهة الأخرى حشوة الذبيحة، هذه معروف عند الناس، فرجل أراد أن يأخذ من هذه الحشوة له، لا حرج عليه، لا حرج عليه، لأن الأصناف ماذا تعددت. أما أن يمد الإنسان يده إلى قطعة اللحم الموجودة أمام الآخرين، هذا الأمر ذكره القرطبي وقال مكروه شديد الاستقباع، يعني ما يليق هذا بالإنسان، وهذا الأمر معيب عليه أن يصنعه. أيضا قالوا لو كان من أمامك لا يتضايق من هذا الصنيع لا حرج عليك. يعني أحيانا يأكل الإنسان مع أولاده، ويأتي بعض الأولاد ويأخذون الطعام من أمامك وأنت لا تتضايق من هذا، لا حرج عليك، بدليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، القرع، يتتبع يأخذه ويتناوله على وجه الخصوص، فكان يعلم بأن الصحابة ما يضايقهم هذا بل يحبون هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لو كان الطعام أصناف مختلفة لا حرج، وإذا كان من موجود معك على المائدة يقبل بهذا ولا يتضايق من هذا فلا حرج عليك. ثم قال المؤلف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. من بركة الطعام أن نحافظ عليه كي ينتفع منه غيرنا، ولو أكلنا من الوسط فإن هذا الطعام ستتابع عليه الأيدي، وقد يأتي من بعدك ولا يأكل من هذا الطعام، فهذا من معاني البركة، هذا من معاني البركة. وجمهور أهل العلم على أن هذا الأدب للاستحباب، وبعض أهل العلم يرى الوجوب. وذكر بعض أهل العلم بأن الطعام لو كان أصناف كثيرة فلا حرج لو أكلت من الوسط، يعني على مائدة قصعة كبيرة وضع عليها اللحم في الوسط، فجئت وأخذت اللحم وجعلته مع الرز، لا حرج عليك، لا حرج عليك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. اسمعوا ماذا يقول النووي، قال هذا من آداب الطعام المتأكدة، وعيب الطعام، يعني قولك أنت، كقوله مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج ونحو ذلك، وعيب الطعام كقوله مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج، فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يعيب طعاما قط. يعني بعض الناس إذا حضر عرس وما أعجبه شيء جلس يتكلم على هؤلاء الناس سنة كاملة، وحتى يصبح هذا العرس مضرب مثل، عرس فلان الفلاني كان عرسا سيئا، عرسا كذا. وهذا حتى عند عامة الناس لا يفعله إلا الناقص، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان لا يتكلم على الناس، والحمد لله رب العالمين. المقصود من الوليمة لقاء الناس والاجتماع بهم وغيره والدعاء لهم. ما أعجبك الطعام لا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ضيق الله عليك تناول طعامك مرة أخرى. معي بارك الله فيكم. فالإنسان ما يجلس هكذا ويتكلم على الناس، فهذا غير طيب. ثم قال: وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. جمهور أهل العلم يرون بأن النهي للكراهة، والله تعالى أعلم. القول الأصوب أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم، فإن الشيطان يأكل بالشمال، وهذا تقبيح عظيم. ثم قال: وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد: أو ينفخ فيه. وصححه الترمذي. ما معنى يتنفس في الإناء؟ بعض الناس يشرب شيئا من السوائل، وفي أثناء الشرب إذا كان مثلا في ظمأ شديد يشرب ويتنفس والإناء في فمه. هذا موجود عند بعض الناس، يتنفس مثلا بأنفه، أو يعني يبعد، يوقف عملية الشرب قليلا ثم يتنفس في هذا الإناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. أو ينفخ فيه، إذا كان ساخنا ماذا؟ ينفخ فيه كي يبرده. والأمر الثاني يقع فيه كثير من الناس، والمسلم يحرص على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب. جاء عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا. ما معنى يتنفس في الشراب ثلاثا؟ يشرب الشراب على ثلاثة أنفس. معي بارك الله فيكم. يعني يشرب ثم يبعده، ثم يشرب ثم يبعده، ثم يشرب بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، أي أطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر في هذا اليوم. الأحاديث المتعلقة بآداب الطعام مررت عليها مرورا سريعا، لأن في آخر الكتاب سيذكر الحافظ بن حجر جملة منها، ولو ضمت هذه الأحاديث في موضع آخر في آخر الكتاب لكان أحسن. ولكن لعل الحافظ بن حجر يعني بما أنه ذكر أحكام الوليمة ذكر مباشرة بعدها بعض آداب الطعام. وإلا كتابنا في الأصل أيها الأحبة الكرام كتاب النكاح. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا فليتفضل. تفضل. يعني تشرب الماء على ثلاث دفعات ليس مرة واحدة، ما شئت. يعني واحد يقول أنا ما أحتاج أن أتنفس، لا شيء عليك، لكن ما تشربه جرعة واحدة. معي بارك الله فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. يعني هذا حتى أيسر على الإنسان. والإنسان قد يغص بالشيء اليسير. يذكر عن بعض خلفاء بني أمية، وأظن بأن اسمه مسلمة بن عبد الملك، أظن بعد عمر بن عبد العزيز، أنه كانت عنده جارية يحبها حبا عظيما، حسب ذاكرتي اسمها طروب، هكذا اسمها. فبقي معها، يعني كان معها في بعض قصوره وليس معهم أحد، فكان عندهم شيء من الرمان، فأخذ حبة من الرمان، حبة، ورماها فوقعت في فمها فشرقت بها فماتت، فالإنسان قد يغص بماذا؟ بالشيء اليسير، والله المستعان. تفضل شيخ. أحسنت شيخ صالح، التنبيه يختلف عن موضوع العيب، وإنما الأعمال بالنيات. يعني رجل نبه زوجته، مرة أخرى انتبه، وشخص آخر يعيب هذا الأمر. بعض الناس ما يقصد شيء إلا العيب، حتى التنبيه ليس على مراده، معي بارك الله فيكم، فهذا مذموم، هذا مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع مثل هذا. إذا كان المقصود تنبيه الزوجة كي تتدارك، هذا طيب، هذا طيب. أما لبعض الناس ديدنه هذا ويعيب بشكل دائم ومتكرر، فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. عند بعض الناس، تسمح لي أعلق الشيخ، عند بعض الناس من شدة صلة للرحم إذا دعي إلى أي وليمة ولو في مكان بعيد يجيب، وهذا نيته وهذا قصده، وقد يعني يتكلف هذا الأمر، يعني قد يكون مسافة بعيدة، أو يعني في عرف الناس يعتبر سفر، وقد يرجع في وقت متأخر وغيره. فبعض الناس لضعف تفكيرهم يبدأ يتكلم على فلان الفلاني بأنك في كل دعوة تجده، بدل أن يثني عليه وأن يذكر بأنه حريص على صلة الرحم وإجابة الدعوة، وأنه يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرى بعض أهل العلم أنه هدي واجب. فشماتة الناس لا يلتفت لها ويرد عليه. وعذرا أيها الأخوة الكرام، بعض الناس إذا رأى من يفعل الحرام مدح، وإذا رأى من يفعل الواجبات ذم. يعني عندما تقول لبعض الناس فلان يحج كل سنة، مجنون يضيع فلوسه، حد يحج كل سنة؟ هكذا يقول بعض الناس. يعني عندما يسمع بأن فلان الفلاني يقرأ في اليوم 6 أجزاء يقول لك هذا الجنون بعينه، ذابح نفسه ويفعل مثل هذا الأمر. فلا يلتفت لهؤلاء. وفائدة يعني قيل الإمام أحمد، أنت تغبط، معنى الكلام يدعو لك الناس في الأمصار، فقال إذا عرف الإنسان قدر نفسه لا يضره كلام الناس فيه، معي بارك الله فيك. فهذا الكلام من الناس لا تلتفت إليه أبدا، هذا هو بارك الله فيك. نعم نعم، نقول يعني هو ما يقصد الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء على قسمين، الاستهزاء بالسنة وهذا أمر قبيح جدا وشنيع عند الله، وقد يقصد بعض الناس الاستهزاء بعمل فلان الفلان فينبهون ويذكرون. وهؤلاء بارك الله فيك الذين يحرصون على صلة الأرحام، كدنا ألا نراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، هذا قليل، لأن الأشقاء ما يتزاور، أشقاء أرحام من بطن واحدة ما يتزاور، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وضعوا طعام الغداء أو غيره، أحسنت. يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إذا كان في حضوره نفع وتذكير للناس يجيب، وأما إذا كان هذا الطعام صنع مباهات وفخر وغيره لا يجيب، والمسألة تحتاج إلى نظر، مسألة تحتاج إلى نظر. أنا عن نفسي إخواني الكرام، من دعاني إلى عزاء وقال تعال وألقي كلمة لا ألبي دعوته، خشية أن يتخذ هذا الأمر سنة، هذا الأمر أعتذر عنه مباشرة، أقول لا آتي. آتي مسلما نعم، أما تعال وألقي كلمة وغيرها لا أفعل هذا الأمر، خشية أن يتخذ الأمر سنة. وبعض الناس يربط بين المحاضرة والعزاء، في كل عزاء يقول لابد يكون محاضرة، هذا الأمر ينتبه منه. بارك الله فيكم. تفضل. أنا ما انتبهت الشيخ. أحسنت. إذا لم يكن في الأمر مشقة أو تضيع لحق واجب فالدعوة واجبة. معي بارك الله فيك. يعني قد يدعوني أنا قبل مدة أحد الأعزاء دعاني لعرس شقيقة في البحرين، إجابة فيها مشقة عظيمة ما أستطيع، معي بارك الله فيك، فهذه الدعوة ما تجب عليك. لكن أحيانا تكون الإجابة يسيرة وليس فيها مشقة ولا يضيع حق واجب عليك. يعني رجل عنده والد مريض وقد يدعوه شخص في نفس المكان، فإذا ذهب وأجاب الدعوة ضيع حق الوالد، فلا يجب عليه إجابة الدعوة. معي بارك الله فيكم. هذا لا، هي مسألة أخرى. العزاء هل يكون مرة واحدة أو عدة مرات؟ مقصود العزاء المواساة. إذا كانت المواساة تحصل مرة واحدة هذا طيب، لكن أحيانا يكون ذاك الشخص من أقاربك فتحتاج أن تواسيه، لا أقول ثلاثة أيام أسبوعين، لا شيء عليك. معي بارك الله فيك. فهذا يختلف بحسب الأحوال. وأحيانا بعض الناس من أصحاب المكانة الناس يفرحون إذا زارهم مرتين ثلاثة أربعة، يفرحون بهذا الأمر ويرونه إحسان عظيم جدا، فهذا طيب. أنا أختم بهذا الموقف، يعني شيء كما يعني شيء يذكر. سافرت مرة إلى دولة بعيدة، تفاجأت بأن أحد الناس من أبناء الدولة جلس جنبي، فقلت له إلى أين متجه؟ قال إلى دولة أبعد من الدولة التي ذهبت، أريد أن أذهب إليها. فقلت ذاهب قنص يعني؟ قال لي لا. قلت له لم تذهب؟ يعني شو عندك هناك؟ قال توفي لي ابن قبل شهرين، وواحد من الأعزاء لما علم بمصيبته توفي ابنه في حادث قطع تذكرة من تلك البلاد البعيدة جدا وجاءني، لأنه صديق عزيز وواساني في هذه المصيبة. قال وبلغني خبر أن والد هذا الرجل قد توفي، فجئت أكافئه على هذا الجميل. فقلت هذا وفاء عز في هذه الأيام، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.